بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الثاني والسبعين من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب المعاملات، وهذا مما وفقنا الله تعالى له في مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. هذا مخطط وتشجير لأحد الأفاضل من أهل العلم سماه تبسيط متن الغاية، فجزاه الله تعالى خير الجزاء على ما فعل. ونقرأ من ملخصه، قال: خلاصة الباب، يعني خلاصة ما جاء في متن الغاية والتقريب مما هو متعلق بأقسام البيوع. البيع في اللغة هو مقابلة شيء بشيء، مثل أن يعطي شخص خنزيرا في مقابلة مبلغ من المال. وأما في الاصطلاح فهو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. البيع له تعريف في اللغة وله تعريف في الاصطلاح، شأنه في ذلك شأن كل المصطلحات الفقهية: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام. البيع كل هذه لها تعاريف في اللغة ولها تعاريف في الاصطلاح. عندما نقول تعريف في اللغة، التعريف اللغوي ما هو معناه؟ معناه استعمال العرب لهذه اللفظة عندهم حتى قبل الإسلام، يعني قبل مجيء الإسلام وقبل أن تصبح عندنا هذه المصطلحات متداولة. البيع كان موجود عند العرب، كذلك الصلاة، الصيام كانت موجودة. وذكرت لكم سابقا أنه التعريف اللغوي يكون بمثابة تأريخ للتعريف الاصطلاحي المتداول عندنا، لذلك العلماء اهتموا دائما بالتعاريف اللغوية. والتعاريف اللغوية عندما نريد أن نحصلها نذهب إلى قواميس اللغة، إلى كتب اللغة مثل القاموس المحيط ولسان العرب وأمثال ذلك من كتب اللغة. في الغالب التعريف اللغوي يكون أعم وأشمل من التعريف الاصطلاحي. البيع إذن ما هو في لغة العرب؟ هو مقابلة شيء بشيء، أعطيك شيء وأخذ منك شيء. والتعبير هنا بالشيئية هو تعبير عام يشمل الأشياء التي يجوز بيعها عندنا في الشريعة الإسلامية والأشياء التي لا يجوز بيعها. عندما نعمل مقابلة ومقارنة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي نجد أنه في الاصطلاح مقابلة مال بمال، وفي اللغة مقابلة شيء بشيء. لاحظوا، شيء بشيء عام يشمل المال وغيره. الشيء يشمل ما هو مال عندنا في الشريعة الإسلامية وما ليس بمال. الأشياء النجسة في الشريعة الإسلامية لا تسمى مالا، الخمر مثلا، لحم الخنزير مثلا، هذا لا يسمى مالا، هذا شيء لكنه ليس مال. المال يجب أن يكون طاهرا، يجب أن يكون منتفعا به. فهنا في التعريف اللغوي لاحظوا يعبر بالمصطلح العام شيء بشيء، وهذا يشمل المال وغيره. لذلك المؤلف هنا عبر وأتى بمثال رائع جدا، أتى بمثال لما هو بيع في اللغة لكنه ليس بيعا في الاصطلاح الفقهي، فقال مثل أن يعطي شخص خنزيرا في مقابلة مبلغ من المال. مقابلة الخنزير بالمال هذا لا يعد بيعا في الاصطلاح الفقهي، لكنه بيع في الاصطلاح اللغوي، فلذلك أتى بهذا المثال حتى يوضح لنا الصورة أنه هذا هو بيع في اللغة، لأنه مقابلة شيء بشيء، لكنه ليس بيعا في الاصطلاح، لأنه في الاصطلاح يجب أن يكون مقابلة مال بمال. هذا التعريف اللغوي والاصطلاحي غير موجود في متن الغاية والتقريب، لكن هذا زيادة في الإيضاح حتى نعرف أولا التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي للشيء، ثم بعد ذلك نشرع فيه. وأما في الاصطلاح فهو مقابلة مال بمال، لازم يكون مال له شروط. المال في الاصطلاح الفقهي يكون طاهر، ذلك الخنزير والخمر بيعه ليس بيعا اصطلاحيا ولا بيعا شرعيا، هذا بيع باطل، هذا ولا يسمى بيعا عندنا. منتفع به يعني شيء فيه منفعة، شيء فيه فائدة مرجوة، وهذه الفائدة هي بعيدة عن الحرام، لذلك بيع الآلات الموسيقية باطل ولا يسمى ماذا؟ ولا يسمى بيعا عندنا. كذلك بيع الأشياء التي ليس فيها فائدة، مثلا بيع الماء على النهر، إذا كان النهر نظيف ويمكن الشرب منه بسهولة، يأتي شخص ويبيع ماء النهر نفسه، هذا غير جائز. وكذلك بيع مثلا حبة واحدة من التمن من الرز، حبة رز تشتريها، ما الفائدة من شرائها إذا كانت حبة واحدة لغرض الطعام؟ وهكذا الأمثلة كثيرة موجودة في كتب الفقه. قال على وجه مخصوص، يعني بشروط مخصوصة معينة محددة مذكورة في كتب الفقه. قال ومعنى قولنا على وجه مخصوص أي بحسب شروط بينها الشرع، فلذا يعتبر بيع الخنزير باطلا في الشرع لأنه نجس. تكلمنا في الدرس السابق عن أنواع البيوع اللي هي بيع عين مشاهدة وموصوفة في الذمة وغائبة، وقلنا أنه النوع الأول والثاني صحيح والنوع الثالث باطل غير صحيح. وتكلمنا عن قول المصنف عندما قال أنه يجوز بيع كل عين طاهرة منتفع بها، وقلت لحضراتكم هذه إشارة إلى أركان البيع. الآن نتكلم في أركان البيع، هذا موضوع مهم جدا، وأحيطكم علما أنه المعاملات المالية التي ستأتينا كل معاملة من المعاملات المالية لها أركان، وكل ركن له شروط، فعندما تأتي إلى أي معاملة من المعاملات المالية عليك بالتعريف لغة واصطلاحا، وعليك بأركان هذه المعاملة وبشروط كل ركن من هذه الأركان. بهذه الطريقة تستطيع أن تقول بأنك تقريبا سيطرت على الموضوع، سيطرت وفهمت وأدركت غالب ما يتعلق بهذه المعاملة المالية. فدائما في كل معاملة مالية نفتش عن التعريف، ونفتش عن الأركان، ونفتش بعد الأركان نفتش عن شرائط الأركان، يعني كل ركن له شرط. فالآن ونحن في كتاب البيع نأتي إلى أركان عقد البيع. ما هي أركان عقد البيع؟ وللبيع ثلاثة أركان اختصارا، ستة تفصيلا. الاختصارا عاقدان معقود عليه صيغة، هذا باختصار. بالتفصيل كل واحد من هذه الثلاثة يتفرع إلى قسمين، عاقدان بائع ومشتري، معقود عليه ثمن ومثمن. المثمن يعني السلعة، صيغة الإيجاب والقبول. إذن يمكن أن نقول هي ستة أركان البيع: البائع والمشتري والثمن والمثمن والإيجاب والقبول، وهي ثلاثة إذا أردنا أن نختصر: عاقدان معقود عليه الصيغة. إذن قلنا دائما كل ركن من الأركان في باب المعاملات له شروط. نأتي إلى شروط كل واحد من هذه المذكورات. نأتي إلى العاقدين، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من يباشر عقد البيع والشراء؟ قال: ويشترط في العاقدين ثلاثة شروط، هي أولا العقل. لا يمكن لك أن تتعامل أي معاملة مالية مع شخص مجنون. المجنون لا نتعامل معه، وإذا كان عنده أموال يكون عليه وصي، يكون عليه ولي، هو الذي يتصرف بأمواله. الشرط الثاني البلوغ. مر معنا أنه البلوغ في الشريعة الإسلامية عندنا يكون إما بالاحتلام أو بالحيض، فإذا لم يحصل الاحتلام ولا الحيض إلى أن يصل إلى سن 15 بالحساب القمري، 15 سنة قمرية إذا أكملها من غير احتلام ولا حيض، هذا يسمى أيضا بالغا لكنه بلغ بالسن. الصبي لا الذي يقابل البالغ لا يجوز التعامل معه بالمعاملات المالية، لا يجوز معه البيع والشراء. ولكن الفقهاء استثنوا مما هو من الأشياء التي ليست لها قيمة مهمة. يعني الآن مثلا نحن نذهب إلى بعض الأسواق وهناك طفل صغير يبيع النساتل، يبيع الشوكولاتة، يبيع أشياء معينة ليست ذات قيمة، حتى أمثال اللبن والأجبان أو شيء من هذا القبيل. هذا حالات استثنائية تعارف الناس عليها، لكن الأشياء ذات القيمة اللي هي قيمة معتبرة لا يجوز التعامل فيها مع صغار السن من هم دون البلوغ. إذا دخلت محل واشتريت شيء له قيمة يعني، وكان الموجود شاب ولا تعرف هل هو بالغ أو غير بالغ، فتتعامل معه ولا يحتاج منك هذا السؤال طالما سنه يشير إلى احتمال كونه بالغا. الشرط الثالث للعاقدين الاختيار. الاختيار يقابله الإجبار. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتري سلعة من شخص تحت الإكراه، تقول له: إما أن أقتلك، إما أن أضربك، وإما أن تبيعني هذه الدار. هذا لا يجوز، هذا بيع باطل. يشترط في العاقد بائعا كان أو مشتريا، أن يكون مختارا غير مجبر على البيع. لكن عندنا صور مستثنات من مسألة الاختيار في ما يتعلق مثلا بالمفلس. إذا كان شخص مفلس وكانت عليه ديون والناس تطالب بديونها وعنده عقار مثلا، فهنا القاضي يجوز له أن يجبره على بيع هذا العقار لغرض تسديد الدين. هذه صورة من الصور التي يجوز فيها الإكراه في البيع. وهناك صور أخرى تأتينا في الكتب المطولة والمبسوطة بإذن الله تعالى. إذن أركان البيع ثلاثة إجمالا، عاقدان لهم شروط ثلاثة، والمعقود عليه الذي يشمل ماذا؟ يشمل السلعة والثمن، اللي هو قلنا عنه الثمن والمثمن. ويشترط في المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن أربعة شروط، هي أولا الملك، يعني الشخص الذي يبيع السلعة حاجة يجب أن يكون مالكا لها أو يكون وكيلا للمالك. أوكلك الآن في بيع داري مثلا، في بيع سيارتي. ثالثا هذا يجوز إما مالك وإما وكيل وإما وصي. وصي مثل الوصي على الطفل، الوصي على المجنون، يجوز له أن يبيع وأن يشتري من مال الصبي ومن مال المجنون إذا كانت هناك مصلحة في البيع والشراء. ربما تتساءلون كيف هو صبي وعنده مال، كيف هو مجنون وعنده مال؟ نعم هذا الأمر ممكن إذا توفي له قريب، مثلا صبي توفي والده وترك له تركة، ترك له إرث، هذا الآن الصبي أصبح مالكا. كذلك المجنون إذا توفي والده وترك له إرثا هذا صار مالكا له، لكن لا يجوز له أن يتصرف بهذا المال. الذي يتصرف هو الوصي عليه. إذن الركن الثاني من أركان البيع هو المعقود عليه، له أربع شروط، وهي الملك أولا، الطهارة ثانيا. ما معنى الطهارة؟ يعني هذه السلعة التي أريد أن أبيعها يجب أن تكون طاهرة، وأما تكون نجسة العين. مثل لذلك لا يجوز قلنا بيع الخمر لأنه نجس، ولا يجوز بيع الخنزير لأنه نجس، ولا يجوز أيضا بيع الدم لأنه نجس. لكن الآن مثلا إذا شخص احتاج إلى بطل دم، وهناك من يتبرع مقابل مبلغ من المال، هذه العملية ما نسميها بيع وشراء، وإنما تكون من باب التنازل. أنت يا أخي تعال وتنازل لي عن بطل من الدم، وأنا أتنازل لك عن 20,000 دينار على سبيل المثال. هذا تنازل، لكن لا يصح أن يكون بصيغة البيع والشراء. أما هناك أشياء هي متنجسة يمكن تطهيرها، هذه يجوز بيعها. ثوب عليه نجاسة، إذا تغسل النجاسة يعود مثل ما كان في الأول، هذا بيعه جائز، هذا جائز بيعه، هذا يسمى متنجس يمكن تطهيره. إذن في مسألة طهارة المعقود عليه هناك تفصيل، إذا كان هذا الشيء المعقود عليه نجس العين لا يمكن تطهيره بأي حال من الأحوال بيعه باطل، أما إذا كان متنجس يمكن تطهيره لا هذا بيعه صحيح. ثالثا من شروط المعقود عليه الانتفاع، يعني أن يكون منتفعا به مستفاد منه، لذلك الأشياء التي لا نفع فيها أو فيها منافع محرمة هذا بيعها باطل. كذلك رابعا العلم، يعني العلم بهذا المعقود عليه كما مر معنا، يعني يراه مثلا إذا كان يحتاج إلى فحص يفحصه، هذا العلم هو شرط من شرائط الركن. يعني هناك أجهزة كهربائية مثلا مستعملة، هذه لا يجوز لك أن تشتريها من غير فحص. من قال لك أن هذا الجهاز يعمل؟ أما الأجهزة الكهربائية الجديدة والتي تشترى بشرط العمل، هذه لا يجوز لك أن تشتريها. المستعمل ربما عندما تستعمله هو يشتغل، لكنه كفاءته ليست بالكفاءة المطلوبة، فلذلك يجب فحصه. نعم يجوز لك أن تشتري جهاز كهربائي مستعمل بشرط الفحص، يعني تشترط عليه أنه هذا الجهاز يفحص، فإذا كان فيه خلل أو عيب يقلل من سعره فهنا هذا يجوز، يعني تشترط عليه أنه ترجعه إلى البائع. ربما تقول هنا إذا ما الفرق بين الجهاز الجديد والجهاز المستعمل؟ الفرق بينهما أنه في الجهاز المستعمل يجب عليك هنا أن تفحص الجهاز أو أن تشترط فحصه، أما في الجهاز الجديد، في الجهاز الجديد هو جهاز كهربائي جديد يعمل وفق المواصفات للأجهزة الجديدة، فلذلك عندما تشتري هذا الجهاز تلقائيا المفروض أنه يعمل وفق هذه المواصفات. فإذا حتى لو لم يكن هناك شرط للتشغيل، إذا أخذته ولم يشتغل عندك حق الإرجاع هنا عندك مضمون لأنه جديد، لكن المستعمل حق الإرجاع غير مضمون، فلذلك يجب أن تشترطه. طيب هذا في الركن الذي هو المعقود عليه. نأتي الآن إلى الصيغة، الصيغة هذا اللي أهمله الناس، لا أقول اليوم وإنما منذ قرون الناس لا يهتمون بالصيغة. ولو كان عندنا مسؤولية في المعاملات المالية وأردنا أن تكون المعاملات المالية خالية من المشاحات ومن الإشكالات، المفروض أن نعود إلى الصيغة مرة أخرى، مهمة جدا في المعاملات المالية ولا تأخذ من عندنا وقت. الصيغة هو عبارة أو هي عبارة عن اللفظ الذي يتلفظه العاقد، مثلا يقول لك بعتك هذه السلعة بكذا، أو حتى إذا ما قال بعتك خذها ب10,000، تقول أخذتها اشتريتها ب10,000، أذاك الآخر يقول لك خذها بعتك، أي لفظ يدل على الإيجاب والقبول يكون صادر من الطرفين، هذه هي الصيغة. أما أن تدخل محل وأن تحمل حاجة من الحاجات وأنت ساكت وتدفع المبلغ وأنت ساكت، فهذا عقد خالي من الصيغة، وهذا البيع لا يصح عند كثير من الفقهاء، لكن منهم من أجاز ذلك إذا جرى العرف به، ونحن الآن نقلد هذا المذهب الذي يقول بالجواز طالما أنه العرف جرى بذلك. مثل عندنا الآن في كثير من المولات، عندما تدخل تأخذ الحاجة وتعطيها للكاشير وهو يحسب عليك السلع ويعطيك قائمة وتدفع هذه القائمة، أنت ساكت والكاشير ساكت. هذه الحقيقة عند الجمهور لا يصح هذا البيع، لكنه عند المالكية أجازوا هذا البيع طالما جرى به العرف ونحن نقلدهم في ذلك. ويبقى طبعا الأفضل والأحسن هو النطق بالصيغة، يقول هذه السلع بعتك إياها وهذا هو الوصل، يقول اشتريت. هذه الصيغة الركن الأخير فيه شرطان، الأول التوافق. التوافق يعني التوافق في البيع والشراء، يقول بعتك هذه السيارة ب10,000 دولار، هذاك الشخص الطرف الآخر يقول اشتريت السيارة بهذا السعر. أما إذا قال له بعتك بمبلغ واشتراه بمبلغ ثاني، ذكر مبلغ آخر، فهنا البيع لا يصح. الشرط الثاني التنجيز. ما معنى التنجيز؟ التنجيز يعني أن يكون البيع غير معلق. إذا قال له بعتك هذه السيارة ب10,000 دولار، إذا جاء أخي من الحج، إذا حصل هذا الشيء، إذا مثلا جاءني اليوم زيد من الناس، هذا البيع باطل طالما فيه شرط وفيه تعليق. أو يقول له بعتك هذه السيارة إذا بعتني أنت مثلا دارك، هذا البيع باطل. الصيغة تكون منجزة يعني غير معلقة بأي شرط من الشروط. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.